بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، في الأسانيد المتصلة الإمام أبي جعفر الطبري رحمه الله قال في كتابه تاريخ الأمم والملوك صفحة 87، صح؟
نعم،
تعال اقرأ يا أبو عمار. بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واعلم أن القضاء من الله. ده في كلام مين؟ ده
بواسطة
كلام وصية عبد طاهر بن الحسين لابنه عبد الله. وصية طاهر إلى ابن عبد الله. قال: واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمور، لأنه ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض، وبإقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينتصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن المعيشة ويؤدى حق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدين وتجري السنن والشرائع وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في القضاء، واشتد في أمر الله وتورع واشتد في أمر الله
اشتد فعل الأمر.
وتورع. نعم، نفس صيغة الماضي.
نعم.
واشتد في أمر الله وتورع عن النطف، وامضي لإقامة الحدود وأقلل العجلة وأبعد من وابعد من حضرتك صلحتها امبارح، وابعد من الضجر. فضلتك صلحت الحتة دي امبارح. تمام، اوكي، بس الشبكة قطعت. تمام، وابعد من الضجر والقلق، واقنع بالقسم ولتسكن ريحك ويقر جدك،
وابعد
وابعد بعد يبعد. نعم، وابعد من الضجر والقلق، واقنع بالقسم ولتسكن ريحك ويقر جدك، وانتفع بتجربتك، وانتبه في صمتك، واسدد في منطقك، وانصف الخصم، وقف عند الشبهة، وابلغ في الحجة، ولا ياخذك في احد من رعيتك محاباة ولا يأخذك في أحد من رعيتك محاباة ولا محاماة ولا لوم لائم. وتثبت وتأنى وراقب وانظر وتدبر وتفكر واعتبر، وتواضع لربك وارؤف برعية بجميع الرعية، وسلط الحق على نفسك، ولا تسرعن إلى سفك الدم، فإن الدماء من الله بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها. وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعية وجعله الله للإسلام عزا ورفعة، ولأهله ساعة ومنعة، ولعدوه وعدوهم كبتا وغيظا، ولأهل الكفر معاهداتهم ذلا وصغارا. فوزعوا بين أصحابه بالحق والعدل والتسوية في والعموم فيه، ولا ترفعن منه شيئا عن شريف لشرفه، وعن غني لغناه، ولا عن كاتب لك، ولا لأحد من خاصتك، ولا تأخذن منه فوق الاحتمال فلا تأخذن منه فوق الاحتمال له، ولا تكلفن أمرا فيه شطط، واحمل الناس كلهم على أمر الحق، فإن ذلك أجمع لألفتهم وألزم لرضا العامة. واعلم أنك جعلت بولايتك خازنا وحافظا وراعيا، وإنما سمي أهل عملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم، تأخذ منهم ما أعطوك من عفوهم وأقدرتهم، وتنفق في قوام أمرهم وصلاحهم وتقويم أودهم، فاستعمل عليهم في كور أعمالك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعفاف، ووسع عليهم في الرزق، فإن ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت وأسند إليك، ولا يشغلنك عنه شاغل ولا يصرفنك عنه صارف. فإن علمك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في أعمالك، واحترزت النصيحة من رعيتك وأنت على الصلاح، فدرت الخيرات ببلدك، وفشت العمارة بناحيتك، وظهر الخصب في كورك، فكثر خراجك وتوفرت أموالك، وقويت بذلك على ارتباط وقويت وقويت بذلك على ارتباط جندك وإرضاء العامة بإقامة العطاء فيهم من نفسك، وكنت محمود السياسة مرضي العدل في ذلك عند عدوك، وكنت في أمورك كل هذا عدل وقوة وآلة وعدة، فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا فنافس في هذا ولا تقدم عليه شيئا تحمد مغبة أمرك إن شاء الله، واجعل في كل كورة من أعمالك أمينا يخبرك أخبار عمالك ويكتب إليك بسيراتهم وأعمالهم حتى كأنك مع كل عامل في عمله معاين لأمره كله. وإن أردت أن تأمره بأمر فانظر في عواقب ما أردت من ذلك، فإن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه، وإلا فتوقف عنه وراجع أهل البصر والعلم ثم خذ فيه عدته، فإنه ربما نظر الرجل في أمر من أمره قد واتاه على ما يهوى فقواه ذلك وأعجبه، وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ونقض عليه أمره. فاستعمل الحزم في كل ما أردت وباشره بعد عون الله بالقوة، وأكثر استخارة ربك في جميع أمورك وافرغ فرغ يفرغ وافرغ من عملك من عمل يومك ولا تؤخره إلى لغدك، وأكثر مباشرته بنفسك، فإن لغد أمورا وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي أخرت. واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه، وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر يومين فشغلك ذلك حتى تعرض عنه. فإذا أمضيت لكل يوم عمله وأرحت نفسك وبدنك وأحكمت أمور سلطانك، وانظر أحرار الناس وذوي الشرف منهم، ثم استيقن صفاء طويتهم وتهذيب مودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك، فاستخلصهم واحسن إليهم، وتعاهد أهل البيوتات ممن قد دخلت عليهم الحاجة، فاحتمل مؤنتهم وأصلح حالهم حتى لا يجلوا لخلتهم مسا حتى لا يجدوا لخلتهم مسا وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء والمساكين ومن لا يقدر على رفع مظلمة على رفع مظلمات إليك، ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه، فاسأل عنه أحفى مسألة، ووكل بأمثاله أهل الصلاح من رعيتك، وأمرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك لتنظر فيها بما يصلح الله أمرهم، وتعاهد ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم، واجعل لهم أرزاقا من بيت المال اقتداء بأمير المؤمنين أعزه الله بالعطف عليهم والصلة بهم، ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركة وزيادة، وأجر للأضراء من بيت المال، وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الدراية على غيرهم، وانصب لمرضى المسلمين دورا تؤويهم وقواما يرفقون بهم، وأطباء يعالجون أسقامهم وأسعفهم بشهواتهم ما لم يؤدي ذلك إلى سرف في بيت المال. واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك، ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم إلى ولاتهم طمعا في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم. وربما برم المتصفح لأمور الناس بكثرة ما يرد عليه، ويشغل فكره وذهنه منها ما
صح
ينال
الحمد لله،
به
صح الحمد
سكونة
لله.
ومشقة سعيد. سين يا سيد، وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل الثواب الآجل الذي يستقبل ما يقربه إلى الله ويلتمس رحمته به. وأكثر الإذن للناس عليك، وأبرز لهم وجهك، وسكن لهم أحراسك، واخفض لهم جناحك، وأظهر لهم بشرك، ولن لهم في المسألة والمنطق، وعطف عليهم بجودك وفضلك. وإذا أعطيت فأعطي بسماحة فأعطي بسماحة وطيب نفس، والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منان، فإن العطية على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله. واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك ومن مضى طيب واعتبر بما ترى من أمور الدنيا ومن مضى من قبلك من أهل السلطان والرئاسة في القرون الخالية والأمم البائدة، ثم اعتصم في أحوالك كلها بأمر الله والوقوف عند محبته والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكتابه، واجتنب ما فارق ذلك وخالف ودعا إلى سخط الله، واعرف ما يجمع عمالك من الأموال وينفقون منها، ولا تجمع حراما ولا تنفق إسرافا، وأكثر مجالسة العلماء ومشاورتهم ومخالطتهم، وليكن هواك اتباع السنن وإقامتها وإيثار مكارم الأمور ومعاليها، وليكن أكرم دخلائك وخاصتك عليك من إذا رأى عيبا فيك لم تمنعه هيبتك من إناء ذلك إليك في سر وإعلامك ما فيه من النقص. لم تمنعه هيبتك من إناء ذلك إليك في السر وإعلامك. فإن أولئك أنصح أوليائك ومظاهريك. وانظر عمالك الذين بحضرتك وكتابك فوقت. فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقت يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وما عنده من حوائج عمالك وأمر كوارك ورعياتك. ثم فرغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك. وأكرر النظر إليه والتدبير له. فما كان موافقا للحزم والحق فأمضه واستخر الله فيه، وما كان مخالفا لذلك فاصرفه إلى التثبت فيه والمسألة عنه. ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأتي إليهم، ولا تقبل من أحد منهم إلا الوفاء والاستقامة والعون في أمور أمير المؤمنين. ولا تضعن المعروف إلا على ذلك، وتفهم كتابي إليك واكثر النظر فيه والعمل به، واستعن بالله على جميع أمورك واستخره، فإن الله مع الصلاح وأهله. وليكن أعظم سيرتك وأفضل رغباتك ما كان لله رضا ولدينه نظاما، ولأهله عزا وتمكينا، وللذمة والملة عدلا وصلاحا. وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك كلاءتك الباسية. وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك، وأن ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرمه لك وكرامته لك، حتى يجعل أفضل مثالك نصيبا، وأوفرهم حظا وأسناهم ذكرا وأمرا، وأن يهلك عدوك ومن نواك وبغى عليك، ويرزقك من رعيتك العافية، ويحجز الشيطان عنك وساوسه. الشيطان وساوسه حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق، فإنه
الشيطان
قريب
عنك
مجيب.
وساوسه.
والشيطان يحجز عنه وساوسه، ولا ربنا اللي هيحجز عنه وساوس الشيطان وتبقى وساوس
ما هو
بدل الشمال
الشيطان
للشيطان؟
يحجز عنه ويحجز الشيطان عنك وساوسه بأمر الله.
نعم. ويحجز الشيطان عنك وساوسه حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق، إنه قريب مجيب.
كلام بيدخل في بعض.
طيب، ويحجز الشيطان عنك وساوسه حتى يستعلي أمرك بالعز والقوة والتوفيق، إنه قريب مجيب. الآن أحسن. وذكر أن طائرا لما عهد إلى ابنه يا عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه وتدارسوه وشاع أمره حتى بلغ المأمون فدعا به وقري عليه، فقال: ما بقى أبو الطيب شيئا من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك والرعية وعظ البيضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إلا وقد أحكمه وأوصى به وتقدم، وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال. وتوجه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته واتبع أمره وعمل بما عهد إليه. وفي هذه السنة ولى عبد الله بن طاهر إسحاق بن إبراهيم الجسرين، وجعله خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلافه فيه من شرط أعمال بغداد، وذلك حين شخص إلى الرقة لحرب نصر بن شبث وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن وهو والي الحرمين. صوت جاد يا سيدنا ولا لسه يتداخل؟
كويس،
طيب،
بس
أحسن الله. حاضر، مش هسأل. وطمن بس. أنا امبارح قريت صفحتين ونص وحضرتك مش موجود. قال: ثم دخلت سنة 700 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك خروج عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب من بلاد عكا من اليمن يدعو إلى الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر خبر عن سبب خروجي، وكان السبب في خروجي أن العمال باليمن أساءوا السيرة فبايعوا عبد الرحمن هذا، فلما بلغ ذلك المأمون وجه إليه دينار بن عبد الله في عسكر كثيف وكتب معه بأمانه، فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحج، فلما فرغ من حجه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن فبعث إليه بأمانه من المأمون فقبل ذلك، دخل ووضع يده في يد دينار فخرج به إلى المأمون، فمنع المأمون عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه، وأمر بأخذهم بلبس السواد، وذلك يوم الخميس لليلة بقيت من ذي القعدة. وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين. ذكر الخبر عن ساعة وفاته. ذكر عن مطهر بن طاهر أن وفاة ذي اليمينين كانت عن حمى من كانت من حمى وحرارة أصابته، أنه وجد في فراشه ميتا صلى الله عليه وسلم. وذكر أن عمي علي بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب صار إليه يعودانه، فسأل الخادم عن خبره وكان يغلس بصلاة الصبح، فقال الخادم ونائم لم ينتبه فانتظراه ساعة، فلما انبسط الفجر وتأخر عن الحركة في الوقت الذي كان يقوم فيه للصلاة أنكر ذلك، وقال للخادم أيقظه، فقال الخادم لست أجسر على ذلك، فقال له اترك لنا لندخل إليه، فدخل فوجداه ملتفا في دواج كرمان وغراب، دواج ودواج الحاف، ملتفا في دواج في دواج قد أدخله تحته وشده عليه من عند رأسه ورجليه، فحركاه فلم يتحرك، فكشف عن وجهه فوجده قد مات، ولم يعلم الوقت الذي توفي فيه، ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته، فسأل الخادم عن خبره وعن آخر ما وقف عليه منه، فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم التف في دواجه، قال الخادم فسمعته يقول بالفارسية كلاما وهو ديرمارك ديرمار ديرمارد ديرمارك ينمردي ويذ، تفسيره أنه يحتاج في الموت أيضا إلى الرجل.
دارمارك يعني الزمردي وبذ ويز بقول
تفسير
لكش حل كله
ديرمارك ينمار دي وايرز، تفسير
ينزمردي
أنه
وليد سهل
يحتاج إلى
جدا
الموت أيضا إلى إيه سيدنا؟
يحتاج في
يحتاج
الموت أيضا إلى الرجلة على الرجلة فسمعتهم في كلام
مفيش
يحتاج
حاجة تدل عليها يعني.
أيضا إلى الرجلة إلى الرجلة
طب وعايزه ليه؟ نشوفها بالفارسية
ولم
دي.
يعلم الوقت الذي توفي فيه ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته وسأل الخادم عن خبره وعن آخر ما وقف عليه منه فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة ثم التف في دواجه قال الخادم فسمعت يقول بالفارسية كلاما وهو درمارك يانزمر ديويز تفسير أنه يحتاج في الموت أيضا إلى الرجلة أي نعم الرجلة يعني ما استغناش عن الرجال حتى في الموت
طب مين اللي بيقول بقى الكلام ده؟ عبد الله طاهر بن
هو
حسين؟
نفسه هو بيموت
طاهر نفسه صلى الله عليه وسلم.
نعم فسمعته يقول بالفارسية كلام إلى آخر الكلام يعني
قال وذكر عن كلثوم بن ثابت بن ابي سعد، وكان يكنى ابا سعده او سعده، قال كنت على بريد خراسان ومدريك يوم سعد ومجلس يوم الجمعة في أصل المنبر، فلما كان في سنة 720 بعد
أبو
ولادة
سمبل
طارق.
لك رقة العقرب
نعم
رقة العقرب أسهل من كده نعم خلي كده لو سمحت دلوقتي نعم وذكر عن كلثوم ابن ثابت
صوت رجع؟
أبي سعد
صوت رجع؟ شيخنا
نعم
الصوت رجع تمام ان شاء الله.
تمام.
قال وذكر عن كلثوم بن ثابت بن ابي سعد وكان يكنى ابا سعد قال كنت على بريد خراسان ومجلسي يوم الجمعه في اصل من بري فلما كان في سنه 720 بعد ولايه طاهر بن الحسين بسنتين حضرت الجمعه فصعد طاهر المنبر فخطب فلما بلغ الى ذكر الخليفه امسك عن الدعاء فقال له عن الدعاء له فقال اللهم اصلح امه محمد بما اصلحت به اوليائك واكفه مؤنة أو مؤونة من بغى فيها
وحسد
واكف
عليها.
و... نعم واكفها واكفها مؤونة من بغى فيها وحشد عليها بلم الشعث وحقن الدماء وإصلاح ذات البين. قال فقلت في نفسي أنا أول مقتول لأني لا أكتم الخبر. فانصرفت واغتسلت بغسل الموتى وأتزرت بإزار الموتى ولبست قميصا وارتديت رداء وطرحت السواد وكفرت إلى المأمون. قال فلما صلى العصر دعاني وحدث به حادث في جفن عينه وفي
نعم
مأقه فخر ميتا. قال فخرج طلحة بن طاهر فقال ردوه ردوه وقد خرجت فردوني خرجت. فقال هل كتبت بمن كان؟ قلت نعم. قال فاكتب بوفاته. وأعطاني 500 ألف و200 ثوب فكتبت بوفاته وبقيام طلحة بالجيش. قال فأردت الخريطة على المأمون بخلعه غدوة فدعا ابن أبي خالد فقال له اشخص فأتي به فأتي به كما زعمت وضمنت. قال أبيت ليلتي أبيت قال أبيت ليلتي قال لا لعمري لا تبيت إلا على ظهري. فلم يزل يناشده حتى أذن له في المبيت. قال ووفت الخريطة بموته ليلا فدعوه فقال قد مات فمن ترى؟ قال ابنه طلحة أو ابنه طلحة. قال الصواب ما قلت فاكتب بتوليته. فكتب بذلك وأقام طلحة واليا على أقام طلحة واليا على خراسان في أيام المأمون 7 سنين بعد موت طاهر ثم توفي. وولي عبد الله خراسان وكان يتولى حرب بابك فأقام بالدينور ووجه الجيوش ووردت وفاة طلحة على المأمون. فبعث إلى عبد الله يحيى بن أكثم يعزيه عن أخيه ويهنئه بولاية خراسان وولى علي بن هاشم حرب بابك. وذكر عن العباس أنه قال شهدت مجلسا للمأمون وقد أتاه نعي الطاهر فقال لي لليدين وللفم الحمد لله الذي قدمه وأخرنا. وقد ذكر في أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول غير هذا القول ذكر غيره. والذي قيل من ذلك أن طاهرا لما مات وكان موته في جماد الأولى وثب الجند فانتهبوا بعض خزائنه فقام بأمرهم سلام للأبرش الخصي فأمر فأعطوا رزق ستة أشهر. فصير المأمون عمله إلى طلحة قريب فأعطوا رزق 6 أشهر. فصير المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر لخليفة لعبد الله بن طاهر. وذلك أن المأمون ولى عبد الله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله. وكان مقيما بالرقة على حرب نصر بن شبث وجمع له مع ذلك الشام وبعث إليه بعدي على خراسان وعمل أبيه وبعث إليه بعدي على خراسان وعمل أبيه فوجع عبد الله أخاه طلحة بخراسان واستخلف بمدينة السلام إسحاق بن إبراهيم وكاتب المأمون طلحة باسمه هكذا ولا العكس. وكاتب المأمون طلحة باسمه فوجه المأمون أحمد بن أبي خالد إلى خراسان للقيام بأمر طلحة. فشخص أحمد إلى ما وراء النهر فافتتح أشر سنة وأسر كوس ابن خارا خرة وابنه الفضل وبعث بهما إلى المأمون ووهب طلحة لابن أبي خالد 3000 درهم وعروضا عو ولا عا عروضا صح وعروضا بـ1000 وهب لإبراهيم بن العباس كاتب أحمد بن أبي
الله
خالد 500 ألف درهم. وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من الحنطة بالهارونية 40 دراما إلى 50 بالقفيز الملجم. وفي هذه السنة ولي ولي موسى بن حفص طبرستان والرويان ودنباوند، وحج بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد. ثم دخلت سنة 800، ذكر خبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك مصير الحسن بن الحسين بن مصعب من خراسان إلى كرمان ممتنعا بها، ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه. أحمد بن خالد ولا ابن أبي خالد؟ ابن أبي خالد. اللي لسه مضى ذكره قريبا. حتى
طيب ماشي
أخذه
خالص.
فقدم به على المأمون فعفى عنه. نعم. وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزومي قضاء عسكري المهدي في المحرم، وفيها استعفى محمد بن سماعة القاضي من القضاء فعفي، وولي مكانه إسماعيل بن محمد بن أبي حنيفة، وفيها عزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وليه أو وليه فيها في شهر ربيع الأول، ووليه بشر بن الوليد الكندي. فقال بعضهم: يا أيها الملك الموحد ربه قاضيك بشر بن الوليد حمار ينفي شهادة من يدين بما به، نطق الكتاب وجاءت الأخبار، ويعد عدلا من يقول بأنه شيخ يحوط باسمه الأقطار. ومات موسى بن محمد المخلوع في شعبان، ومات الفضل بن الربيع في ذي القعدة. محمد هو اللي مخلوع الأمين؟ لا، موسى بن محمد الأمين.
صح.
نعم، أحسن الله عليك. وصحب الناس وحج وحج بالناس في هذه السنة صالح بن الرشيد. ثم دخلت سنة 90 و200، ذكر خبر ما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر النصر بن شبث وتضييقه عليه حتى طلب الأمان. فذكر عن جعفر بن محمد العامري أنه قال: قال المأمون لي: ثم متى لا تدلني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان ومعرفة يؤدي عني ما أوجهه به إلى نصر بن شبث؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين، رجل بني عامر يقال له جعفر بن محمد. قال له: أحضرنيه. قال جعفر: فأحضرني. ثم مات فأدخلني عليه فكلمني بكلام كثير، ثم أمرني أن أبلغه نصر بن شبث. قال: فأتيت نصر وهو بكفر عزرن ولا عزون واو بكفر عزون بثروج.
كفر عزام دي بلد جنب بلد محمد عبد الله.
سمبلون
سمبلاوي.
سمبلاوة سمبلاوة. فأبلغته رسالته فأذعن وشرط شروطا منها ألا يطأ له بساطا. قال: فأتيت المأمون فأخبرته، فقال: لا أجيبه والله إلى هذا أبدا، ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي، وما باله ينفر مني. قال: قلت لجرمه وما تقدم منه. قال: أتراه أعظم جرما عندي من الفضل بن الربيع ومن عيسى بن أبي خالد؟ من عيسى بن أبي خالد، أتدري ما صنع بي الفضل؟ أخذ قوادي وجنودي وسلاحي وجميع ما أوصى لي به به لي أبي، فذهب به إلى محمد وتركني بمروة.
صوتك
صوت راجع. شيخ انا تسمعني؟
ايوه كده تمام.
تمام.
تمام راح تاني ابو عمي.
السلام عليكم شيخنا.
ماشي تمام.
تمام يا سيدي، ربنا يحفظكم. بيلعبوا في الكابينة النت بره. قال: أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي خالد؟ طرد خليفتي من مدينتي ومدينة آبائي، وذهب بخراجي وفيئي، وأخرب علي دياري، وأقعد إبراهيم خليفة دوني، ودعاه باسمي. قال: قلت يا أمير المؤمنين، أتأذن لي في الكلام فأتكلم؟ قال: تكلم. قلت: الفضل من الربيع رضيعكم ومولاكم، وحال سلفه حالكم، وحال سلفكم حاله، وترجع عليه بضروب كلها تردك إليه. وأما عيسى بن أبي خالد فرجل من أهل دولتك، وسابقته وسابقة من مضى من سلفه سابقتهم، ترجع عليه بذلك. وهذا رجل لم تكن له يد قط فيحمل عليها. 99 يا سيدي.
ماشي
وهذا رجل لم تكن له يد قط فيحمل عليها ولا لمن مضى من سلفه، إنما كانوا من جند بني أمية. قال: إن كان ذلك كما تقول، فكيف بالحنق والغيظ؟ ولكني لست أقلع عنه حتى يطأ بساطي. قال: فأتيت نصرا فأخبرته بذلك كله. قال: فصاح بالخيل صيحة فجالت، ثم قال: ويلي ويلي عليه، هو لم يقوى على 400 ضفدع تحت جناحي، يعني الزط، يقوى على حلبة العرب. فذكر أن عبد الله بن طاهر لما جاده القتال وحاصره لما جاده القتال وحصره وبلغ منه طلب الأمانة فأعطاه، وتحول من معسكره إلى الرقة سنة 200، وصار إلى عبد الله بن طاهر. وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك، بعد أن هزم عبد الله بن طاهر جيوشه بعد أن هزم عبد الله بن طاهر جيوشه كتاب طيب وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله بن طاهر جيوشه كتابا يدعو إلى طاعته ومفارقة معصيته، فلم يقبل، فكتب عبد الله إليه، وكان كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة. أما بعد، فإنك يا نصر بن شبث قد عرفت الطاعة وعزها وبرد ظلها وطيب مرتعها وما في خلافها من الندم والخسار. وإن طالت مدة الله بك، فإنه إنما يملي لمن يلتمس مظاهرة الحجة عليه، لتقع عبره بأهلها على قدر إصرارهم واستحقاقهم. وقد رأيت إذكارك وتبصيرك، لما رجوت أن يكون لما أكتب به إليك موقع منك. فإن الصدق صدق والباطل باطل، وإنما القول بمخارجه وبأهله الذين يعنون به. ولم يعاملك من عمال أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك ونفسك، ولا أحرص على استنقاذك والانتياش لك من خطائك مني. فبأي أول أو آخر أو ثقة أو إمرة إقدامك يا نصر على أمير المؤمنين؟ تأخذ أمواله وتتولى دونه ما ولاه الله، وتريد أن تبيت آمنا أو مطمئنا أو وادعا أو ساكنا أو هادئا، فوعالم السر والجهر يقسم فوعالم السر والجهر إن لم تكن للطاعة مراجعة وبها خانعة،
تستول بنا
لا تست لا تست لا
تستول تستلبنا
لا تستوبلن لا تستوبلن وخم العاقبة استوبال لا
هتحيحن
تستوبلن
الوبال
لا
لا تستول
تستوبلن
بنا
بالن
بنا
استوبل لا تستوبلن وخم العاقبة، ثم لأبدأن بك قبل كل عمل. فإن قرون الشيطان إذا لم تقطع كانت في الأرض فتنة وفسادا وكبيرة. ولا أطعن بمن معي من أنصار الدولة كواهل رعاع أصحابك، ومن تأشب إليك من أداني البلدان وأقاصيها وطغامها وأوباشها، ومن انضوى إلى حوزتك من خراب الناس، ومن لافظه بلده ونفته عشيرته لسوء موضعه فيهم، وقد أعذر من أنذر. والسلام. وكان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبث محاربا له فيما ذكر 5 سنين حتى طلب الأمان. فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيق عليه وقتل رؤساء من معه، وأنه قد عاز بالأمان وطلبه، فأمر أن يكتب له كتاب أمان. فكتب إليه أمانا نسخته: بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، فإن الإعذار بالحق حجة الله المقرون حجة الله المقرون بها النصر، والاحتجاج بالعدل والاحتجاج بالعدل دعوة الله الموصول بها العز، ولا يزال المعذر بالحق المحتج بالعدل في استفتاح أبواب التأييد واستدعاء أبواب أسباب التمكين حتى يفتح الله وهو خير الفاتحين ويمكن وهو خير الممكنين، ولست تعد أن تكون فيما لهجت به أحد ثلاثة: طالب دين أو ملتمس دنيا، أو متهورا يطلب الغلبة ظلما. فإن كنت للدين تسعى بما تصنع، فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتنم قبوله إن كان حقا. فالعمري ما همته الكبرى ولا غايته القصوى إلا الميل مع الحق حيث مال، والزوال مع العدل حيث زال. وإن كنت للدنيا تقصد، فأعلم أمير المؤمنين غايتك فيها والأمر الذي تستحقها به، فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعله بك. فالعمري ما يستجيز منع خلق ما يستحقه وإن عظم، فالعمري ما يستجيز منع خلق ما يستحقه وإن عظم. وإن كنت متهورا فسيكفي الله أمير المؤمنين مؤنتك ويعجل ذلك كما عجل كفايته مؤن قوم سلكوا مثل طريقك، كانوا أقوى يدا وأكثر جندا وأكثر جمعا وعددا أكثر جمعا وعددا ونصرا منك فيما أصارهم إليه من مصاري الخاسرين، وأنزل بهم من جوائح الظالمين. وأمير المؤمنين أختم كتابه بشهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وضمانه لك في دينه وذمته الصفح عن سوارف جرائمك ومتقدمات جرائرك، وإن ذلك ما تستأهل من منازل العز والرفعة إن أتيت وراجعت إن شاء الله. والسلام. ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأماني هدم كيسوما وخربها. وفي هذه السنة ولى المأمون صدقة بن علي المعروفة بزريق أرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك، وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندة الإسكافي. ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندة إلى بغداد، ثم رجع إلى الخرمية فآسره بابك، فولى إبراهيم بن الليث بن الفضل التوجيبي أذربيجان. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن علي ووالي مكة. وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم، وكان ملكه 9 سنين. وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل. صديق سيدنا أتعب.
حد مين؟
مش
مات؟
قادر، زوري تعب خالص.
ألف سلام. عثمان موجود؟ شوف عثمان كده. افتح.
حاضر، مفتوح له هنا المجلس.
ماشي يا عثمان.
لا، مش مفتوح له، افتح له.
عثمان أقبل ولا تتفخر.
أحسن الله إليكم شيخنا. وفي إليه قال: ثم دخلت سنة 120، ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك وصول نصر بن شبث فيها إلى بغداد، وجه به عبد الله بن طاهر إلى المأمون، فكان دخوله إليها يوم الاثنين لسبع خلون من صفر، فأنزله مدينة أبي جعفر ووكل به من يحفظه. وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام الذي يقال له ابن عائشة، ومحمد بن إبراهيم الأفريقي، ومالك بن شاهي، وفرج البغواري، ومن كان معهم ممن كان يسعى في البيعة لإبراهيم بن المهدي، وكان الذي أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعون فيه من ذلك عمران القطربلي. فأرسل إليهم المأمون يوم السبت فيما ذكر لخمس خلون من صفر 120، فأمر المأمون بإبراهيم بن عائشة أن يقام 3 أيام في الشمس على باب دار المأمون، ثم ضربه يوم الثلاثاء بالسياط، ثم حبسه في المطبق، ثم ضرب مالك بن شاه وأصحابه، وكتبوا للمأمون المطبق أحسن الله عليك. صفحة 602 شيخ.
نعم
أحسن الله عليك. ثم ضرب مالك بن شاه وأصحابه وكتبوا للمأمون أسماء من دخل معهم في هذا الأمر من القوات والجند وسائر نشاهي أحسن الله عليك وأصحابه وكتبوا للمأمون أسماء من دخل معهم في هذا الأمر من القواد والجند وسائر الناس، فلم يعرض للمأمون أحد من شيخنا.
اسمع،
فلم يعرض المأمون لأحد ممن كتبوا له، ولم يأمن أن يكونوا قد قذفوا أقواما برآء، وكانوا ابتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا خرج الجند يتلقون نصر بن شبث، فغمر بهم فأخذوا. ودخل نصر بن شبث بعد ذلك وحده، ولم يوجه إليه أحد من الجد، فأنزل عند إسحاق بن إبراهيم ثم حول إلى فأنزل عند إسحاق بن إبراهيم ثم حول إلى مدينة أبي جعفر. قال فيها أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة أخذ إبراهيم بن المهدي ليلة الأحد 13 من ربيع الآخرة من ربيع الآخر، وهو متحقب مع امرأتين في زي امرأة أخذه حارس أسود ليلة. فقال من أنتن وأين تريدن في هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم فيما ذكر خاتم ياقوت كان في يده له قدر عظيم يخليهن. فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب بهن وقال هذا خاتم رجل له شأن، فرفعهن إلى صاحب المسلحة فأمرهن أن يصفرن. فتمنع إبراهيم فجبذه صاحب المسلحة فبدت لحيته، فرفعه إلى صاحب الجسر فعرفه، فذهب به إلى باب المأمون فأعلم به، فأمر بالاحتفاظ به في الدار. فلما كان غداة الأحد أوقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقواد والجند وصير المقنعة التي كانت المقنعة التي كان متنقبا بها في عنقه، والملحفة التي كان ملتحفا بها في صدره ليراه الناس ويعلموا كيف أخذ. فلما كان يوم الخميس حوله المأمون إلى منزل أحمد بن أبي خالد فحبسه عنده، ثم أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى الحسن بن سهل بواسط، فقال الناس إن الحسن كلمه فيه فرضي عنه وخلى سبيله، وصيره عند أحمد بن خالد، وصير معه أحمد بن يحيى بن معاذ وخالد بن يزيد بن مزيد يحفظانه، إلا أنه موسع عليه عنده أمه وعياله، ويركب إلى دار المأمون وهؤلاء معه يحفظونه. وفي هذه السنة قتل المأمون نعم شيخنا
عنده أمه وعياله
وعنده أمه وعياله أحسن عليك ويركب إلى دار المأمون وهؤلاء معه يحفظونه. وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه. ذكر الخبر عن سبب قتله إياه. كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الأفريقي ورجلين من الشطار يقال لأحدهما أبو مسمار وللآخر عمار، وفرج البغواري ومالك بن شاهة وجماعة أبو مسمار وللآخر عمار وفرج البغواري ومالك بن شاهة وجماعة معهم ممن كان سعى في البيعة لإبراهيم. بعد أن ضربوا بالسياط ما خلى عمارا فإنه أومن لما كان من إقراره على القوم في المطبق، فرفع بعض أهل المطبق أنهم يريدون أن يشغبوا وينقبوا السجن، وكانوا قبل ذلك بيوم قد سدوا باب السجن من داخل، فلم يدعوا أحدا يدخل عليهم. فلما كان الليل وسمعوا شغبهم بلغ المأمون خبرهم، فركب إليهم من ساعته بنفسه، فدعا بهؤلاء الأربعة فضرب أعناقهم صبرا، وأسمعه ابن عائشة شتما قبيحا. فلما كانت الغداة صلبوا على الجسر الأسفل، فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل إبراهيم بن عائشة، أنزل إبراهيم بن عائشة فكفن وصلي عليه ودفن في مقابر قريش، وأنزل ابن الإفريقي فدفن في مقابر الخيزران وترك الباقون. وذكر أن إبراهيم بن المهدي لما أخذ صير به إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد وأبو إسحاق عند المأمون، فحمل رديفا لفرج التركي، فلما أدخل على المأمون قال له هيه يا إبراهيم، فقال يا أمير المؤمنين ولي الثأر محكم في القصاص، والعفو أقرب للتقوى، ومن تناوله الاغترار بما مد له من أسباب الشقاء أمكن عادية الدهر من نفسه، وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب كما جعل كل ذي ذنب دونك، فإن تعاقب فبحقك وإن تعفو فبفضلك. قال بل أعفو يا إبراهيم، فكبر ثم خر ساجدا. وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو مختف، فوقع المأمون في حاشية رقعته القدرة تذهب الحفيظة والندم توبة، وبينهما عفو الله وهو أكبر ما نسأل. فقال إبراهيم يمدح المأمون يا خير من ذملت يمانية به بعد الرسول لآيس ولطامع، وأبر من عبد الإله على التقى عينا وأقوله بحق صادع، عسل الفوارع ما أطعت فإن تهج فالصاب يمزج بالسمام الناقع، متيقظا حذرا وما يخشى العدا نبهان من وسنات ليل الهاجع، ملئت قلوب الناس منك مخافة وتبيت تكلؤهم بقلب خاشع، بأبي وأمي فدية وبنيهما من كل معضلة وريب واقع، ما ألين الكنف الذي بوأتني وطنا وأمرع رتعه للراتع، للصالحات أخا جعلت وللتقى، وأبا رؤوفا للفقير القانع. نفسي فداؤك إذ تضل معاذري، وألوذ منك بفضل حلم واسع. أملا لفضلك والفواضل شيمة، رفعت بناءك بالمحل اليافع. فبذلت أفضل ما يضيق ببذله، وسع النفوس من الفعال البارع. وعفوت عمن لم يكن عن مثله عفو، ولم يشفع إليك بشافع. إلا العلو عن العقوبة بعدما ظفرت يداك بمستكين خاضع. فرحمت أطفالا كأفراخ القطا، وعويل عانسة كقوس النازع. وعطفت آصرة علي كما وعى، بعد انهياض الوشى عظم الضالع. الله يعلم ما أقول، فإنها جهد الألية من حنيف رافع. ما إن عصيتك والغواة تقودني، أسبابها إلا بنية طائع. حتى إذا علقت حبائل فقوتي إلا بنية طائع حتى إذا علقت حبائل شقوتي، بردي إلى حفر المهالك هائع. لم أدر أن لمثل جرمي غافرا، فوقفت أنظر أي حتف صارع. رد الحياة علي بعد ذهابها، ورع الإمام القادر المتواضع. أحياك من ولاك أطول مدة، ورمى عدوك في الوتين بقاطع. كم من يد لك لم تحدثني بها، نفسي إذا آلت إلي مطامعي. أسديتها عفوا إلي هنيئة، فشكرت مصطنعا لأكرم صانعي. إلا يثيرا عندما أوليتني، وهو الكثير لدي غير الضائع. إن أنت جدت بها علي فكن لها أهلا، وإن تمنع فأعدل مانعي. إن الذي قسم الخلافة حازها، في صلب آدم للإمام السابع. جمع القلوب عليك جامع أمرها، وحوى رداؤك كل خير جامع. فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة قال: أقول ما قال يوسف لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال: وفي هذه السنة بنى المأمون ببوران بنت الحسن بن سهل في رمضان، منها ذكر الخبر عن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام بنائه. ذكر أن المأمون لما مضى إلى فم الصلح إلى معسكر الحسن بن سهل، حمل معه إبراهيم بن المهدي، وشخص المأمون من بغداد حين شخص إلى ما هنالك للبناء ببوران راكبا زورقا، حتى أرسى على باب الحسن، وكان العباس بن المأمون قد تقدم أباه على الظهر. فتلقاه الحسن خارجا عسكره في موضع قد اتخذ له على شاطئ دجلة، بني له فيه جوسق. فلما عينه العباس ثنى رجله لينزل، فحلف عليه الحسن ألا يفعل. فلما سواه ثنى رجله الحسن لينزل، فقال له العباس: بحق أمير المؤمنين لا تنزل. فاعتنقه الحسن وهو راكب، ثم أمر أن يقدم إليه دابته، ودخل جميعا منزل الحسن. ووافى المأمون في وقت العشاء، وذلك في شهر رمضان من سنة 1200. فأفطر هو والحسن والعباس، ودينار بن عبد الله قائم على رجله حتى فرغوا من الإفطار، وغسلوا أيديهم. فدعا المأمون بشراب، فأتي بجام ذهب فصب فيه وشرب، ومد يده بجام فيه شراب إلى الحسن، فتباطأ عنه الحسن لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك، فغمز دينار بن عبد الله الحسن. فقال له الحسن: يا أمير المؤمنين، أشربه بإذنك وأمرك. فقال له المأمون: لولا أمري لم أمدد يدي إليك. فأخذ الجام فشربه. فلما كان في الليلة الثانية جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي الرئاستين. فلما كان في الليلة الثالثة دخل على بوران، وعندها حمدونة وأم جعفر وجدتها. فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب. نعم شيخنا،
جدتها
أحسن الله عليكم شيخنا.
نثرت عليها جدتها ألف درة كانت في صينية ذهب.
فأمر المأمون أن تجمع، وسألها عن عدد ذلك الدر كم هو، فقالت: ألف حبة. فأمر بعدها فنقصت عشرة. فقال: من أخذها منكم فليردها. فقالوا: حسين زجلة. فأمره بردها فقال: يا أمير المؤمنين، إنما نوفر لنأخذه. قال ردها فإني أخلفها عليك. فردها، وجمع المأمون ذلك الدر في الآريات كما كان، فوضع في حجرها، وقال هذه نحلتك وسلي حوائجك. فأمسكت، فقالت لها جدتها كلمي سيدك وسليه حوائجك فقد أمرك. فسألته الرضا عن إبراهيم بن المهدي فقال قد فعلت. وسألته الإذن لأم جعفر في الحج فأذن لها، وألبستها أم جعفر البدنة الأموية وابتلى بها في ليلته، وأوقد في تلك الليلة شمعة عنبر وفيها 40 منا في تور ذهب. فأنكر المأمون ذلك عليهم وقال هذا سرف. فلما كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهدي فجاء يمشي من شاطئ دجلة عليه مبطنة ملحم وهو معتم بعمامة حتى دخل. فلما رفع الستر عن المأمون رمى بنفسه، فصاح المأمون يا عم لا بأس عليك. فدخل فسلم عليه تسليم الخلافة وقبل يده وأنشد شعره ودعا بالخلع فخلع عليه فخلع عليه خلعة ثانية ودعا له بمركب وقلده. نعم شيخنا.
فخلع عليه خلعة
خلعة ثانية فخلع عليه خلعة ثانية ودعا له بمركب وقلده سيفا وخرج فسلم الناس ورد إلى موضعه. وذكر أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل 17 يوما يعد له في كل يوم لجميع من معه جميع ما يحتاج إليه، وأن الحسن خلع على القواد على مراتبهم وحملهم ووصلهم، وكان مبلغ النفقة عليهم 50,000 درهم. قال وأمر المأمون غسان بن عباد عند منصرفه يدفع إلى الحسن 10,000 من مال فارس، وأقطعه الصلح فحملت إليه على المكان وكانت معدة عند غسان بن عباد. فجلس الحسن ففرقها في قواده وأصحابه وحشمه وخدمه. فلما انصرف المأمون شيعه الحسن ثم رجع إلى فم الصلح. فذكر عن أحمد بن حسين بن سهل قال كان أهلنا يتحدثون أن الحسن بن سهل كتب رقاعا فيها أسماء ضيائه ونثرها على القواد وعلى بني هاشم، فمن وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيعة بعث فتسلمها. وذكر عن أبي الحسن علي بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب قال حدثني الحسن بن سهل يوما بأشياء كانت في أم جعفر، ووصف رجاحة عقلها وفهمها، ثم قال سألها يوما المأمون بفم الصلح حيث خرج إلينا عن النفقة على بوران، وسأل حمدونة بنت غضيد عن مقدار ما أنفقت في ذلك الأمر. قال فقالت حمدونة أنفقت 25,000. قال فقالت أم جعفر ما صنعت شيئا، قد أنفقت ما بين 35,000 إلى 37,000 درهم. قال وعددنا له شمعتين من عنبر. قال فدخل بها ليلى فأوقدنا بين يديه فكثر دخانهما، فقال ارفعوهما قد أذان الدخان وهاتوا الشمع. قال ونحلتها أم جعفر في ذلك اليوم الصلح. قال فكان سبب عود الصلح إلى ملكي، وكانت قبل ذلك لي. فدخل علي يوم الحميد الطوسي فأقرأني 4 أبيات امتدح بها ذا الرياستين، فقلت له ننفذها لك ذي الرياستين وأقطعك الصلح في العاجل إلى أن تأتي مكافأتك من قبله. فأقطعته إياها، ثم ردها المأمون على أم جعفر فنحلتها بوران. وروى علي بن الحسين أن الحسن بن سهل كان لا ترفع الستور عنه ولا يرفع الشمع من بين يديه. حتى تطلع الشمس ويتبينها إذا نظر إليها، وكان متضجرا يحب أن يقال له إذا دخل عليه اصرفنا من فرح وسرور ويكره أن يذكر له جنازة أو موت أحد. قال ودخلت عليه يوما فقال له قائم إن علي بن حسين أدخل ابنه الحسن يوم الكتاب. قال فرع لي وانصرفت، فوجدت في من زيدي 20,000 درهم هبة لحسن وكتابا 20,000 درهم. قال وكان قد وهب لي من أرضه بالبصرة ما قيمة 50,000 درهم فقبضه عني بغى الكبير وأضافه إلى أرضه. وذكر عن أبي حسان الزيادي أنه قال لما صار المأمون إلى الحسن بن سهل أقام عنده أياما بعد البناء ببوران، وكان مقامه في مسيره وذهابه ورجوعه
ذهابه ورجوعه
في 40 يوما، ودخل إلى بغداد يوم الخميس 11 ليلة خلت من شوال. وذكر عن محمد بن موسى الخوارزمي أنه قال خرج المأمون الخوارزمي نعم شيخنا
أنت لسه بتقول نعم ده احنا من زمان.
وذكر عن محمد بن موسى الخوارزمي أنه قال خرج المأمون نحو الحسن بن سهل إلى فم الصلح لثمان
صوت بيوصل لك متأخر وكان مقامه في مسيره وذهابه ورجوعه أربعين
بفهم
يوما،
الصبح ثمان خرج من شهر رمضان
ودخل إلى
ورحل من
بغداد
فم الصبح لتسع. نعم شكرا.
نعم ماشي اقرأ.
نعم أحسن الله عليكم شيخنا. ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من شوال. ذكر عن محمد بن موسى الخوارزمي أنه قال خرج المأمون نحو الحسن بن سهل إلى فم الصلح لثمان خلونا من شهر رمضان بقينا من شوال سنة عشر ومائتين. وهلك حميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة. وقال جاريته عذل كان أصبح فما قطنا به والله محمود أو كان منتظرا في الفطر سيده فإن سيدنا في الترب ملحود. وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر واستأمن إليه عبيد الله بن السري بن الحكم. ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر وسبب خروج ابن السري إليه في الأمان. ذكر أن عبد الله بن وقت انه كان يومئذ بمصر وان عبد الله بن طاهر لما قرب منها وصار منها على مرحله قدم قائدا من قواده اليها ليرتاد لمعسكره موضعا يعسكر فيه وقد خندق ابن السري عليه خندقه. فاتصل الخبر بابن السري عن مصير القائد الى ما قرب منها فخرج بمن استجاب له من اصحابه الى القائد الذي كان عبد الله بن طاهر وجهه لطلب موضع عسكره. فالتقى جيش ابن السري وقائد عبد الله واصحابه وهم في قله. فجال القائد وأصحابه جولة وأبرد القائد إلى عبد الله بريدا يخبره بخبره وخبر ابن السري. فحمل رجاله على البغال على كل بغل رجلين بآلتهما وأدواتهما وجنبوا الخيل وأسرعوا السير حتى لاحقوا القائد وابن السري. فلم تكن من عند الله وأصحابه إلا حملة واحدة حتى انهزم ابن السري وأصحابه وتساقطت عامة أصحابه يعني ابن السري في الخندق. فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض في الخندق كان أكثر ممن قتله الجند بالسيف. وانهزم ابن السري فدخل الفسطاط وأغلق على نفسه وأصحابه ومن فيها الباب وحاصره عبد الله بن طاهر. فلم يعاوده ابن السري الحرب بعد ذلك حتى خرج إليه في الأمان. وذكر عن أبي ذي القلمين قال بعث ابن السري إلى عبد الله بن طاهر لما ورد مصر ومنعه من دخولها بألف وصيف ووصيفة مع كل وصيف ألف دينار في كيس حرير وبعث بهم ليلة. قال فرد ذلك عليه عبد الله وكتب إليه لو قبلت هديتك نهارا لقبلتها ليلة بل أنتم بهديتكم
اقرأ عثمان أول 611 قال فحينئذ طلب الأمان منه وخرج إليه.
أحسن الله عليكم شيخنا.
وذكر أحمد بن حفص بن عمر.
نعم شيخنا أحسن الله عليكم. وذكر أحمد بن حفص بن عمر عن أبي السمري أنه قال خرجنا مع الأمير عبد الله بن طاهر متوجهين إلى مصر حتى إذا كنا بين الرملة ودمشق إذا نحن بعربي قد اعترض فإذا شيخ فيه بقية على بعير له أورق فسلم علينا فرددنا عليه السلام. قال أبو السمراء وأنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي وإسحاق بن أبي ربعي ونحن نسير الأمير وكنا يومئذ أفرح من الأمير دواب وأجود منه كسى. قال فجعل الأعرابي ينظر في وجوهنا. قال فقلت يا شيخ قد ألححت في النظر أعرفت شيئا أم أنكرته؟ قال لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا ولا أنكرتكم لسوء أراه أراه فيكم ولكن رجل حسن الفراسة في الناس جيد المعرفة بي. نعم شيخ الفراسة حسن الفراسة في الناس جيد المعرفة بهم. قال فأشرت له إلى إسحاق بن أبي ربعي فقلت ما تقول في هذا؟ فقال أرى كاتبا داهي الكتابة بين عليه وتأديب العراق منير له حركات قد شاهدنا أنه عليم بتقسيط الخراج بصير. ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي فقال ومظهر نطق ما عليه ضميره يحب الهدايا بالرجال مكور إخال به جبنا وبخلا وشيمة تخبر عنه أنه لوزير. ثم نظر إلي وأنشأ ويقول وهذا نديم للأمير ومؤنس يكون له بالقرب منه سرور إخاله للأشعار والعلم راوية فبعض نديم مرة وسمير. ثم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول وهذا الأمير المرتجى سيب كفه فما إن له في من رأيت نظيره، عليه رداء من جمال وهيبة. نعم شيخنا،
وهيبة.
وهذا الأمير المرتجى سيل كفه، فما إن له في من رأيت نظير، عليه رداء من جمال وهيبة، ووجه بإدراك النجاح بشير. لقد عصم الإسلام منه بدابد، به عاش معروف ومات نكير. ألا إنما عبد الإله ابن طاهر لنا، ووالد بر بنا وأمير، والد بر بنا وأمير. قال: فوقع ذلك من عبد الله أحسن موقع، وأعجبه ما قال الشيخ، فأمر له بخمسمائة دينار، وأمره أن يصحبه. وذكر عن الحسن بن يحيى الفهري قال: لقينا البطين الشاعر الحمصي، ونحن مع عبد الله بن طاهر فيما بين سلمية وحمص، فوقف على الطريق فقال لعبد الله:
اقرأ.
فقال لعبد الله بن طاهر: مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بابن ذي الجود طاهر بن الحسين، مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا بابن ذي الغرتين في الدعوتين، مرحبا مرحبا بمن كفه البحر إذا فاض مزبد الرجوين، ما يبالي المأمون أيده الله إذا كنتما له باقيين، أنت غرب وذاك شرق مقيما، أي فتق أتى من الجانبين، وحقيق إذ كنتما في قديم لزريق ومصعب وحسين، أن تنال ما نلتماه من المجد وأن تعلو على الثقلين. قال: من أنت فكلتك أمك؟ قال: أنا البطين الشاعر الحمصي. قال: أركب يا غلام وانظر كم بيته. قال: سبعة. فأمر له بسبعة آلاف درهم أو بسبعمائة دينار، ثم لم يزل معه حتى دخلوا مصر والإسكندرية، حتى انخسف به وبدابته مخرج، فمات فيه بالإسكندرية. وفي هذه السنة فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية، وقيل كان فتحه إياها في سنة 11 و200، وأجلى من كان تغلب عليها من أهل الأندلس عنها. ذكر الخبر عن أمره وأمرهم: حدثني غير واحد من أهل مصر أن مراتب أقبلت من بحر الروم من قبل الأندلس فيها جماعة كبيرة، أيام شغل الناس قبلهم بفتنة الجروي وابن السري، حتى أرسوا مراكبهم بالإسكندرية، ورئيسهم يومئذ رجل يدعى أبا حفص، فلم يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبد الله بن طاهر مصر. قال لي يونس بن عبد الأعلى: قدم علينا من قبل المشرق فتى حدث، يعني عبد الله بن طاهر، والدنيا عنده مفتونة، قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب والناس منهم في بلاء، فأصلح الدنيا وأمن البريء وأخاف السقيم واستوسقت له الرعية بالطاعة. ثم قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عبد الله بن لهيعة قال: لا أدري رفعه إلي قبل أم لا، فلم نجد فيما قرأنا من الكتب أن لله بالمشرق جندا لم يطغى عليه أحد من خلقه إلا بعثهم عليه وانتقم منه أو كلاما هذا معناه. فلما دخل عبد الله عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر، أرسل إلى من كان بها من الأندلسيين وإلى من كان انضوى إليهم يؤذنهم بالحرب إنهم لم يدخلوا في الطاعة، فأخبروني أنهم أجابوه إلى الطاعة وسألوه الأمان على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى بعض أطراف الروم التي ليست من بلاد الإسلام، فأعطاهم الأمان على ذلك، وأنهم رحلوا عنها فنزلوا جزيرة من جزائر البحر يقال لها إقريطش، فاستوطنوها وأقاموا بها، وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم. وفي هذه السنة خلع أهل قم من السلطان ومنعوا الخراج. ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان وما آل أمرهم في ذلك. ذكر أن سبب خلعهم إياه كان أنهم كانوا استكثروا ما عليهم من الخراج، وكان خراجهم 2000 درهم، وكان المأمون قد حط عن أهل الري حين دخلها منصرفا من خراسان إلى العراق ما قد ذكرت قبل، فطمع أهل قم من المأمون في الفعل بهم في الحط عنهم والتخفيف مثل الذي فعل من ذلك بأهل الري، فرفعوا إليه يسألونه الحط ويشكون إليه ثقله عليهم، فلم يجبهم المأمون إلى ما سألوه، فامتنعوا من أدائه، فوجه المأمون إليهم علي بن هشام، ثم أمده بعجيف بن عنبسة، وقدم قائد لحميد يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض من خراسان، فكتب إليه بالمصير إلى قمة إلى قم لحرب أهلها مع علي بن هشام، فحاربهم علي فظافر بهم وقتل يحيى بن عمران. نعم شيخنا.
نعم.
وقتل يحيى بن عمران وهدم سور قم وجباها 7000 درهم بعدما كانوا يتظلمون من 2000 درهم. ومات في هذه السنة شهريار وهو ابن شروين، وصار في موضعه ابنه سابور، فنزعه مازيار بن قارن فأسره وقتله، وصارت الجبال في يدي مازيار بن قارن. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد وهو يومئذ والي مكة. قال: ثم دخلت سنة 1200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك خروج عبيد الله بن السري إلى عبد الله بن طاهر بالأمان، ودخول عبد الله بن طاهر مصر، وقيل إن ذلك في سنة 1200. وذكر بعضهم أن ابن السري خرج إلى عبد الله بن طاهر يوم السبت لخمس بقين من صفر سنة 1200، وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة 1200، وأنزل مدينة أبي جعفر، وأقام عبد الله بن طاهر بمصر واليا عليها وعلى سائر الشام والجزيرة. فذكر عن طاهر بن خالد بن نزار الغسائي قال: كتب المأمون لعبد الله بن طاهر وهو بمصر حين فتحها في أسفل كتاب الله: أخي أنت ومولاك الغساني. شيخنا أحسن عليكم الصفحة.
نعم،
رقم الصفحة شيخ.
رقم الصفحة 15600.
أحسن عليك. فتح في أسفل كتاب له: أخي أنت ومولاي ومن أشكر نعماه، فما أحببت من أمر فإني الدهر أهواه، وما تكره من شيء فإني لست أرضاه، لك الله على ذاك، لك الله. وذكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهر أنه قال: قال رجل من إخوة المأمون للمأمون: يا أمير المؤمنين، إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب، وكذا كان أبوه قبله. قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره، ثم عاد بمثل هذا القول، فدس إليه رجلا، ثم قال له: امضي في هيئة القراء والنساك إلى مصر، فادعوا جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبة، واذكر مناقبه وعلمه وفضائله، ثم صر بعد ذلك إلى بعض بطانة عبد الله بن طاهر، ثم أته فادعه ورغبه في استجابته له، وابحث عن دفين نيته بحثا شافيا، وأتني بما تسمع منه. قال: ففعل الرجل ما قال له وأمره به، حتى إذا دعا جماعة. وابحث عن دفين نيته بحثا شافيا، وأتني بما تسمع منه. قال: ففعل الرجل ما قال له وأمره به، حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء والأعلام، قعد يوما بباب عبد الله بن طاهر، وقد ركب إلى عبيد الله بن السري بعد صلحه وأمانه. فلما انصرف قام إليه الرجل فأخرج من كمه رقعة فدفعها إليه، فأخذها بيده، فما هو إلا أن دخل، فخرج الحاجب إليه فأدخله عليه، وهو قاعد على بساطه ما بينه وبين الأرض غيره، وقد مد رجليه وخفاه فيهما. فقال له: قد فهمت ما في رقعتك من جملة كلامك، فهات ما عندك. قال: ولي أمانك وذمة الله معك. قال: لك ذلك. قال: فأظهر له ما أراد، ودعاه إلى القاسم وأخبره بفضائله وعلمه وزهده. فقال له عبد الله: أتنصفني؟ قال: نعم. قال: هل يجب شكر الله على العباد؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر بعضهم لبعض عند الإحسان والمنة والتفضل؟ قال: نعم. قال: فتجيء إلي وأنا في هذه الحالة التي ترى لي خاتم في المشرق جائز، وفي المغرب كذلك، وفيما بينهما أمري مطاع وقولي مقبول، ثم ما التفت بيميني ولا شمالي وورائي وقدامي إلا رأيت نعمة لرجل أنعمها علي، ومنة ختم بها رقبتي، ويدا لائحة بيضاء ابتدأني بها تفضلا وكرما، فتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان، وتقول: اقدر بمن كان أولا لهذا وآخرا، واسعى في إزالة خيط عنقه وسفك دمه، تراك لو دعوتني إلى الجنة عيانا من حيث أعلم، أكان الله يحب أن أغدر به وأكفر إحسانه ومنته وأنكث بيعته؟ فسكت الرجل. فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغني أمرك، وتالله ما أخاف عليك إلا نفسك، فارحل عن هذا البلد، فإن السلطان الأعظم إن بلغه أمرك وما آمن ذلك عليك كنت الجاني على نفسك ونفس غيرك. فلما أيس الرجل مما عنده جاء إلى المأمون فأخبره الخبر، فاستبشر وقال: ذلك غرس يدي وإلف أدبي وترب تلقيحي وترب تلقيحي وترب تلقيحي، ولم يظهر من ذلك لأحد شيئا، ولا علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون. وذكر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر عبيد الله بن السري: بكرت تسبل دمعا أن رأت وشك براحي، وتبدلت صقيلا يمنيا بوشاحي، وتماديت بسير لغدو ورواحي، زعمت جهلا بأني تاعب غير مراحي، أقصري عني فإني سالك قصد فلاحي، أنا للمأمون عبد منه في ظل جناحي، إن يعافي الله يوما فقريب مستراحي، أو يكن هلك فقودي بعويل وصياحي، حل في مصر قتيل ودعي عنك التلاحي. وذكر عن عبد الله بن أحمد بن يوسف أن أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند خروج عبيد الله بن السري إليه يهنيه بذلك الفتح: بلغني أعز الله الأمير ما فتح الله عليك وخروج ابن السري إليك، فالحمد لله الناصر لدينه المعز لدولة خليفته على عباده. نعم شيخنا
الناصر
بالكاف الناصر، أحسن عليكم شيخ. فالحمد لله الناصر لدينه المعز لدولة خليفته على عباده، المذل لمن عند عنه عن حقه ورغب عن طاعته. ونسأل الله أن يظاهر له النعم ويفتح له بلدان الشرك، والحمد لله على ما وليك به مذ ضعنت لوجهك، فإنا ومن قبلنا نتذاكر سيرتك في حربك وسلمك، ونكثر التعجب لما وفقت له من الشدة والليالي في مواضعهما، ولنعلم سائس جند ورعية عدل بينهم عدلك ولا عفا بعد القدرة ورعية عدل بينهم عدلك ولا عفا بعد القدرة. نعم شيخنا
بينهم
عدلك أحسن عليكم شيخنا عدلك ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه وأضغنه عفوك، ولقل ما رأينا ابن شرف لم يلق بيد متكلا على ما قدمت له أبوته، ومن أوتي حظا وكفاية وسلطانا وولاية لم يخلد إلى ما عفا حتى يخل بمسامات ما أمامه. ثم لا نعلم سائسا استحق أن نجح لحسن السيرة وكف معرة الأتباع استحقاقك، وما يستجيز أحد ممن قبلنا أن يقدم عليك أحدا يهوى عند الحاقة والنازلة المعضلة فليهنك منة الله ومزيده، ويسوغك الله هذه النعمة التي حواها لك بالمحافظة على ما به تمت لك من التمسك بحبل إمامك ومولاك ومولى جميع المسلمين وملاك، وإيانا العيش ببقائه. وأنت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قبلنا مكرما مقدما معظما، وقد زادك الله في أعين الخاصة والعامة جلالة وبجالة، فأصبحوا يرجونك لأنفسهم ويعدونك لأحداثهم ونوائبهم. وأرجو أن يوفقك الله لمحابه كما وفق لك صنيعه وتوفيقه، فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغك ولم تزدد إلا تذللا وتواضعا، فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك وأودع فيك. والسلام. فلو في هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب، فتلقاه العباس بن المأمون وأبو إسحاق المعتصم وسائر الناس، وقدم معه بالمتغلبين على الشام كابن السرج وابن أبي الجمل وابن أبي الصفر ومات وابن أبي الصفر ومات موسى بن حفص، فولي محمد بن موسى طبرستان مكان أبيه، وولى حاجب بن صالح الهند، فهزمه بشر بن داود، فانحاز إلى كرمان، وفيها أمر المأمون مناديا فنادى: برئت الذمة ممن ذكر معاوية بخير أو فضله على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحج بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي مكة، وفيها مات أبو العتاهية الشاعر. قال: ثم دخلت سنة 12 و200 ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث، فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك. نعم شيخنا.
نعم ذكر الخبر. نعم
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسي إلى بابك لمحاربته على طريق الموصل وتقويته إياه، فأخذ محمد بن حميد يعلى بن مرة ونظراءه من المتغلبة بأذربيجان، فبعث به من المأمون، وفيها خلع أحمد بن محمد العمري المعروف وفيها خلع أحمد بن محمد العمري المعروف بالأحمر العين باليمن، وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الراز اليمن، وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في شهر ربيع الأول منها، وحج بالناس في هذه.
وفيها أحمد بن محمد العمري المعروف بالأحمر العين باليمن، أحمر العين
بالأحمر العين وصف له أحسن لك.
اليمن بيقولوا فلان ده أحمر العين يعني شجاع ممدوح يعني.
نعم.
أحمر العين.
أحسن لك. قال وفيها ولا المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمني اليمن، وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال
يخسأ.
وقال نعم شيخنا.
أقول يخسأ.
قال وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب عليه السلام، وقال هو أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في شهر ربيع الأول منها، وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. ثم دخلت سنة 13 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من خلي عبد السلام وابن خلي عبد السلام وابن جليس بمصر في القيسية واليمانية ووثوبهما بها. وفيها مات طلحة بن طاهر بخراسان، وفيها ولى المأمون وأخاه أبا إسحاق الشام ومصر، وولت له العباس بن المأمون الجزيرة والثغور والعواصم، وأمر لكل واحد منهما. ومن عبد الله بن طاهر ب500,000 دينار، وقيل إنه لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك. وفيها ولى غسان بن عباد السند. ذكر الخبر عن سبب توليته إياه السند، وكان السبب في ذلك فيما بلغني أن بشر بن داود بن يزيد خالف المأمون وجب الخراج، فلم يحمل المأمون شيئا منه، فذكر أن المأمون قال يوما لأصحابه أخبروني عن غسان بن عباد فإني أريده لأمر جسيم، وكان قد عزم على أن يوليه السند لما كان من أمر بشر بن داود، فتكلم من حضر وأطنبوا في مدحه، فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهو ساكت، فقال له ما تقول يا أحمد؟ قال يا أمير المؤمنين ذاك رجل محاسنه أكثر من مساويه، لا تصرف به إلى طبقة إلا انتصف منهم، فمهما تخوفت عليه فإنه لن يأتي أمرا يعتذر منه، لأنه قسم أيامه بين أيام الفضل، فجعل لكل خلق نوية.
الصفحة
621 شيخ، أول الصف. فإنه لن يأتي أمرا يعتذر منه، لأنه قسم أيامه بين أيام الفضل، فجعل لكل خلق نوية. هكذا فجعل لكل خلق نوية هكذا.
صفحة 20
20 شيء.
ها
21.
أنا بتعجب من صفحة 21 ديت. كم سطر؟ 10 أسطر
آخر السنة، أسطر قليلة. نعم.
فإنه لا يأتي أمرا يعتذر منه يعتذر منه، لأنه قسم أيامه بين أيام الفضل، فجعل لكل خلق نوبة.
أحسن عليكم شيخ. قال فجعل لكل خلق نوبة، فإذا نظرت في أمره لم تدري أي حالاته أعجب، إما هداه إليه عقله، إما هداه إليه عقله، أو أم إما أو إما اكتسبه بالأدب. قال لقد مدحته على سوء رأيك فيه. قال لأنه فيما قلت، قال الشاعر: كفى شكرا بمن أسديت أني مدحتك في الصديق وفي عدادي. قال فأعجب المأمون كلامه واسترجع أدبه وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. قال ثم دخلت سنة 1420. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمما كان فيها من ذلك مقتل محمد بن حميد الطوسي، قتله بابك
بابك
بهشت دسرة يوم السبت بخمس. نعم شيخنا،
قتله بابك
بابك أحمر. قتله بابك بهشت دسر دسر بهشتاد بهشتاد سر يوم السبت لخمس ليال بقينا من شهر ربيع الأول. ورفض عسكره وقتل وقتل جمعا كثيرا ممن كان معه. وفيها قتل أبو الرازي باليمن، وفيها قتل عمير بن الوليد الباذغيسي عامل أبي إسحاق بن الرشيد بمصر بالحوف في شهر ربيع الأول. فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها وظفر بعبد السلام وابن جليس فقتلهما، فضرب المأمون بن الحروري ورده إلى مصر.
بالجوف بالجوف إيه؟ الرشيد بمصر بالجوف بالحوف بمصر وادي حوف.
قال وفيها قتل عمير بن الوليد الباذغيسي عامل أبي إسحاق بن رشيد بمصر بالحوف في شهر ربيع الأول. فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها وظفر بعبد السلام وابن جليس فقتلهما، فضرب المأمون بن الحروري ورده إلى مصر. وفيها خرج بلال الضبابي الشارق فشخص المأمون إلى العلف ثم رجع إلى بغداد، فوجه عباس ابنه في جماعة من القواد فيهم علي بن هشام وعجيف وهارون بن محمد بن أبي خالد، فقتل هارون بلالا. وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدينور، فبعث المأمون إليه إسحاق بن إبراهيم ويحيى بن أكثم يخيرانه بين خراسان والجبال وأرمينية وأذربيجان ومحاربة بابك، فاختار خراسان وشخص إليها. وفيها تحرك جعفر بن داود القمي فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهر وكان هرب من مصر فرد إليها. وفيها ولى علي بن هشام الجبل وقم وإصفهان وأذربيجان، وحج بالناس في هذه السنة إسحاق بن العباس بن محمد. قال ثم دخلت سنة 1520. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. وفي هذه السنة شخص المأمون من مدينة السلام لغزو الروم، وذلك يوم السبت فيما قيل لثلاث بقين من المحرم، وقيل كان ارتحاله من الشماسية إلى البردان يوم الخميس بعد صلاة الظهر بست بقين من المحرم سنة 1520. واستخلف حين رحل عن مدينة السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن مصعب، وولي مع ذلك السواد وحلوان وكور دجلة. فلما صار المأمون بتكريت قدم عليه محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رحمه الله من المدينة في صفر ليلة الجمعة من هذه السنة، ولقيه بها فأجازه وأمره أن يدخل بابنته أم الفضل وكان زوجها منه، فأدخلت عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطئ دجلة فأقام بها. فلما كان أيام الحج خرج بأهله وعياله حتى أتى مكة، ثم أتى منزله بالمدينة فأقام بها. ثم سلك المأمون طريق الموصل حتى صار إلى منبج، ثم إلى دابق، ثم إلى أنطاكية، ثم إلى المصيصة، ثم خرج منها إلى طرسوس، ثم دخل من طرسوس إلى بلاد الروم للنصف من جمادى الأولى. ورحل العباس بن المأمون من ملطية فأقام المأمون على حصن يقال له قرة حتى فتحه عنوة وأمر بهدمه، وذلك يوم الأحد لأربع بقين من جمادى الأولى. وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له ماجدة فمن على أهلها. وقيل إن المأمون لما أناخ على قرة فحارب أهلها طلبوا الأمان فأمنهم المأمون، فوجه أشناس إلى حصن سندس فأتاه برئيسه، ووجه عجيفا وجعفرا الخياط إلى صاحب حصن سنان فسمع وأطاع. وفي هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر فلاقي المأمون قبل دخوله الموصل ولقيه متويل وعباس ابنه برأس العين، وفيها شخص المأمون بعد خروجه من أرض الروم إلى دمشق، وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد. صفحة شيخنا
أول 25.
السلام عليكم.
صاحبك ثم دخلت سنة 16 و100.
نعم شيخ، 105
ثم دخلت سنة 16 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم، فمن ذلك كر المأمون إلى أرض الروم ذكر السبب في كره إليها، في كره
نعم.
إليها. اختلف
ذكر
في
السبب في كره إليها. نعم شيخنا، ذكر السبب في كره إليها. اختلف في ذلك فقيل كان السبب فيه ورود الخبر على المأمون بيقتل ملك الروم قوما من أهل طرصوس بقتل ملك الروم قوما من أهل طرصوس والمصيصة، وذلك فيما ذكر 1600. فلما بلغه ذلك شخص حتى دخل أرض الروم يوم الاثنين 11 بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة، فلم يزل مقيما فيها إلى النصف من شعبان. وقيل إن سبب ذلك أن توفيل بن ميخائيل كتب إليه فبدأ بنفسه، فلما ورد الكتاب عليه لم يقرأ وخرج إلى أرض الروم، فوفاه رسل توفيل بن ميخائيل بأذنه، ووجه 500 رجل من أسار المسلمين إليه. فلما دخل المأمون أرض الروم ونزل على أنطيغوة، فخرج أهلها على صلح، وصار إلى هرقلة فخرج أهلها إليه على صلح، ووجه أخاه أبا إسحاق فافتتح 30 حصنا ومطمورة، ووجه يحيى بن أكثم من طوانة فأغار وقتل وحرق وأصاب سبيا ورجع إلى العسكري. ثم خرج المأمون إلى كيسوم فأقام بها يوما أو ثلاثة، ثم ارتحل إلى دمشق. وفي هذه السنة ظهر عبدوس الفهري فوثب بمن معه على عمار أبي إسحاق فقتل بعضهم، وذلك في شعبان. فشاق المأمون
كل واحد يوم يقتل وتسلط.
قال فشخص المأمون من دمشق يوم الأربعاء 14 بقيت من ذي الحجة إلى مصر، وفيها قدم الأفشين من برقة منصرفا منها عنها فأقام بمصر. وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا صلوا، فبدأوا بذلك في مسجد المدينة والرصافة يوم الجمعة إذا صلوا. أحسن عليك. فبدأوا بذلك في مسجد المدينة والرصافة يوم الجمعة 14 ليلة، والرصافة مسجد المدينة والرصافة يوم الجمعة 14 ليلة بقيت من شهر رمضان من هذه السنة. حين قضوا الصلاة فقاموا قياما فكبروا 3 تكبيرات، ثم فعلوا ذلك في كل صلاة مكتوبة. وفيها غضب المأمون على علي بن هشام فوجه إليه عجيف بن عنبسة وأحمد بن هشام وأمر بقبض أمواله وسلاحه. وفيها ماتت أم جعفر ببغداد في جمادى الأولى. وفيها قدم غسان بن عباد من السند وقد استأمن إليه بشر بن داود. نعم شيخنا. وفيها قدم غسان بن عباد من السند وقد استأمن إليه بشر بن داود المهلبي وأصلح السند وأصلح السند واستعمل عليها عمران بن موسى البرمكي. فقال الشاعر: سيف غسان رونق الحرب فيه، وسمام الحتوف في ضبتيه، فإذا جره إلى بلد السند فألقى المقاد بشر إليه، مقسما لا يعود ما حج لله مصل وما رمى جمرتيه، قادرا يخلع الملوك ويغتال جنودا تأوي إلى ذروتيه. فرجع غسان إلى المأمون وهرب جعفر بن داود القمي إلى قم وخلع بها. وفي هذه السنة كان البرد الشديد، وحج بالناس في قول بعضهم في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، وفي قول بعضهم حد بهم في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس، وكان المأمون ولاه اليمن وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخلها حتى يدخل إلى اليمن، فخرج من دمشق حتى قدم بغداد، فصلى بالناس بها يوم الفطر، فشخص من بغداد يوم الاثنين لليلة خلت من ذي القعدة، وأقام الحج للناس، ثم دخلت سنة 17 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ظفر الأفشين فيها بالبيمة وهي من أرض مصر، ونزل أهلها بأمان على حكم المأمون، قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر، وورد المأمون فيها فيها مصر في المحرم، فأتي بعبدوس الفهري فضرب عنقه وانصرف إلى الشام. وفيها قتل المأمون ابن هشام عليا وحسينا بأذنة في جمادى الأولى. ذكر الخبر عن سبب قتله عليا، وكان سبب ذلك أن المأمون للذي بلغه من سوء سيرته في أهل عمله الذي كان المأمون ولاه، وكان ولاه كور الجبال وقتله الرجال وأخذه الأموال، فوجه إليه عجيف فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك، فظفر به، فوجه إليه عجيف فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك، فنظر فظفر به عجيف فقدم به على المأمون فأمر بضرب عنقه، فتولى قتله ابن الجليل، وتولى ضرب عنق الحسين بن محمد بن الحسين محمد بن يوسف بن أخيه بأذنة يوم الأربعاء، وتولى ضرب عنق الحسين محمد بن عنق الحسين محمد بن يوسف بن أخيه بأذن ابن أخيه بأذنة يوم الأربعاء ل14 ليلة بقيت من جمادى الأولى، ثم بعث رأس علي بن هشام إلى بغداد وخراسان فطيف به، ثم رد إلى الشام والجزيرة فطيف به كورة، فقدم به دمشق في ذي الحجة، ثم ذهب به إلى مصر، ثم ألقي بعد ذلك في البحر. وذكر أن المأمون لما قتل علي بن هشام أمر أن يكتب رقعة وتعلق على رأسه ليقرأها الناس، فكتب. أما بعد، فإن أمير المؤمنين كان دعا علي بن هشام في من دعا من أهل خراسان أيام المخلوع إلى معاونته والقيام بحقه، وكان في من أجاب وأسرع الإجابة وعاون فأحسن المعاونة، فرعى أمير المؤمنين ذلك له واصطنعه، وهو يظن به تقوى الله وطاعته والانتهاء إلى أمر أمير المؤمنين في عمل إن أسند إليه في حسن السيرة وعفاف الطعمة، وبدأه أمير المؤمنين بالإفضال عليه فولاه الأعمال السنية، ووصله بالصلاة الجزيلة التي أمر أمير المؤمنين بالنظر في قدرها فوجدها أكثر من 50,000 درهم، فمد يده إلى الخيانة والتضييع لما استرعاه من الأمانة، فباعده عنه وأقصاه، ثم استقال أمير المؤمنين عثرته فأقاله إياها، وولاه الجبل وأذربيجان وكور أرمينية ومحاربة أعداء الله الخرمية على أن لا يعود لما كان منه، فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والدرهم على العمل لله ودينه، وأساء السيرة وعسف الرعية وسفك الدماء المحرمة، فوجه أمير المؤمنين عجيف بن عنبسة مباشرا لأمره وداعيا إلى تلافي ما كان منه، فوثب بعجيف يريد قتله، فقوى الله عجيفا بنيته الصادقة في طاعة أمير المؤمنين حتى دفعه عن نفسه، ولو تم ما أراد بعجيف لكان في ذلك ما لا يستدرك ولا يستقال، ولكن الله إذا أراد أمرا كان مفعولا. فلما أمضى أمير المؤمنين حكم الله في علي بن هشام رأى أن لا يؤاخذ من خلفه بذنبه، فأمر أن يجري لولده ولعياله من خلفه أحسن عليكم ألا يؤاخذ من خلفه بذنبه فأمر أن يجري لولده ولعياله ولمن اتصل بهم ومن كان يجري عليهم مثل الذي كان جاريا لهم في حياته، ولولا أن علي بن هشام أراد العظمى بعجيف لكان في عداد من كان في عسكره ممن خالف وخان كعيسى بن منصور ونظرائه والسلام. وفي هذه السنة دخل المأمون أرض الروم فأناق على لؤلؤة 100 يوم، ثم رحل عنها وخلف عليها عجيف فاختدعه أهلها وأسروه، فمكث أسيرا في أيديهم 8 أيام ثم أخرجوه، وصار توفيل إلى لؤلؤة، فأحاط بعجيف فصرف المأمون الجنود إليه، فارتحل توفيل قبل موافاتهم، وخرج أهل لؤلؤة إلى عجيف بأمان. وفيها كتب توفيل صاحب الروم إلى المأمون يسأله الصلح، وبدأ بنفسه في كتابه، وقدم بالكتاب الفضل وقدم بالكتاب الفضل وزير التوفيل يطلب الصلح وعرض الفدية، وكانت نسخة كتاب توفيل إلى المأمون. أما بعد، فإن اجتماع المختلفين على حظهما أولى بهما في الرأي مما عاد بالضرر عليهما، ولست حريا أن تدع لحظ يصل إلى غيرك حظا تحوزه إلى نفسك. وفي علمك كاف عن إخبارك، وقد كنت كتبت إليك داعيا إلى المسالمة راغبا في فضيلة المهادنة لتضع أوزار الحرب عنا، ونكون كل واحد لكل واحد وليا وحزبا، مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأثر.
المرافق.
مع اتصال المرافق والفسح في المتاجر وفك المستأثر وأمن الطرق والبيضة، فإن أبيت فلا أدب لك في القمر. فلا أدب لك في القمر.
طيب، وفك المستأثر وأمن الطرق والبيضة، فإن أبيت فلا أدب لك في الخمر.
إن أبيت فلا أدب لك في الخمر. لا، فلا
لا أزخرف لك في القول، فإني لقائض إليك في مراها، فلا أدب لك في الخمر.
فلا يعني في المعاهدة يعني والمده. إن أبيت فلا أدب لك في الخمر في الخمر، ولا أزخرف لك في القول، فإني لخائض إليك غمارها، آخذ عليك أسدادها، شان خيلها ورجالها. وإن أفعل فبعد أن قدمت فإن أفعل فبعد أن قدمت المعذرة وأقمت بيني وبينك علم الحجة والسلام. فكتب إليه المأمون: أما بعد، فقد بلغني كتابك فيما سألت من الهدنة ودعوت إليه من الموادعة، وخلطت فيه من اللين والشدة مما استعطفت به من شرح المتاجر واتصال المرافق وفك الأسارى ورفع القتل والقتال، فلولا ما رجعت إليه من أعمال التؤدة والأخذ بالحظ في تقليب الفكرة، وألا أعتقد الرأي في ولا أعتقد الرأي في مستقبله إلا في استصلاح ما أثره في معتقده، لجعلت جواب كتابك خيلا تحمل رجالا من أهل البأس والنجدة والبصيرة، ينازعونكم عن ثكلكم ويتقربون إلى الله بدمائكم، ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم، ثم أوصل إليهم من الأمداد وأبلغ لهم كافيا من العدة والعتاد، هم أضمأوا إلى موارد المنايا منكم إلى السلامة من مخوف معرتهم عليكم، موعدهم إحدى الحسنين: عاجل غلبة أو كريم منقلب، غير أني رأيت أن أتقدم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك الحجة، من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفية، فإن أبيت ففدية توجب ذمة وتثبت نظرة، وإن تركت ذلك ففي يقين المعاينة لنعوتنا ما يغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة، والسلام على من اتبع الهدى. وفيها صار المأمون إلى سلغوس، وفيها بعث علي بن عيسى القمي جعفر بن داود القمي، فضرب أبو إسحاق بن الرشيد عنقه، وحج بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان ابن علي. قال: ثم دخلت سنة 18 و200. ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. فمن ذلك ما كان من شخوص المأمون من سلغوس إلى الرقة وقتله بها ابن أخت الدار، وفيها أمر بتفريغ الرافقة لينزلها حشمه، فضج من ذلك أهلها فأعفاهم. وفيها وجه المأمون ابنه العباس إلى أرض الروم وأمره بنزول الصوانة وبناءها، وكان قد وجه الفاعلة والفروض فابتدأ البناء وبناها ميلا في ميل، وجعل سورها على ثلاثة. نعم شيخنا.
وأمره بنزول الصوانة وبنائها.
نعم. وبنائها أحسن.
إذا كانت منصوبة تكون الهمزة على السطر.
وبنائها أحسن عليك. وكان قد وجه الفعلة والفروض فابتدأ البناء وبناها ميلا في ميل، وجعل سورها على ثلاثة فراسخ، وجعل لها أربعة أبواب، وبنى على كل باب حصنة. وكان توجيهه ابنه العباس في ذلك في أول يوم من جمادة، وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الرشيد أنه قد فرض على جند دمشق وحمص والأردن وفلسطين 4000 رجل، وأنه يجري على الفارس 100 درهم وعلى الراجل 40 درهما، وفرض على مصر فرضا، وكتب إلى العباس بن
وأنه يجري على الفارس
يجري أحسن عليك وأنه يجري على الفارس 100 درهم وعلى الرجل 100 درهم وعلى الرجل 40 درهما، وفرض على مصر فرضا، وكتب إلى العباس بمن فرض على النسرين والجزيرة، وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم 1000 رجل، وخرج بعضهم حتى وافى طوانة ونزلها مع العباس. وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة والمحدثين، وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرقة، وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك كتب في ذلك ونسخة كتابه وكان ذلك أول كتاب كتب في ذلك ونسخة كتابه إليه. أما بعد، فإن حق الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهاد في إقامة دين الله الذي استحفظهم، ومواريث النبوة التي أورثهم، وأثر العلم الذي استودعهم، والعمل بالحق في رعيتهم، والتشمير بطاعة الله فيهم. والله يسأل أمير المؤمنين أن يوفقه لعزيمة الرشد وصريمته والإقساط فيما ولاه الله من رعيته برحمته ومنته. وقد عرف أمير المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حشو الرعية وسفلة العامة ممن لا نظر له ولا روية ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق، أهل جهالة بالله وعمي عنه وضلالة وعمن نعم شيخنا الصالح أهل جهالة بالله وعمن عنه وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به، ونكوب عن واضحات أعلامه وواجب سبيله، وقصور أن يقدر الله حق قدره ويعرفوه كنه معرفته، ويفرق بينه وبين خلقه لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكر والتذكر. وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن، فأطبقوا مجتمعين واتفقوا غير متعاجمين على أنه قديم أول لم يخلقه الله ويحدثه ويخترعه. وقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الذي جعله لما في الصدور شفاء وللمؤمنين رحمة وهدى، إنا جعلناه قرآنا عربيا. فكل ما جعله الله فقد خلق، وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وقال عز وجل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق، فأخبر أن قصص أن أنه
قصص لأمور أحدثها.
فأخبر أنه قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدمها، وقال ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وكل محكم مفصل فله محكم مفصل والله محكم
مفصل
وكل محكم مفصل فله محكم مفصل نعم أحسن عليك فله محكم مفصل والله محكم كتابه ومفصله وهو خالقه
كتابه مفصله
ومفصله والله محكم كتابه ومفصله فهو خالقه ومبتدعه. ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم ونسبوا أنفسهم إلى السنة، وفي كل فصل من كتاب الله قصص من تلاوته مبطل قولهم ومكذب دعواهم، يرد عليهم قولهم ونحلتهم. ثم أظهروا مع ذلك أنهم على الحق والدين والجماعة، وأن من سواهم أهل الباطل والكفر والفرقة، فاستطالوا بذلك على الناس وغروا به الجهال، حتى مال قوم من أهل السمت الكاذب والتخشع لغير الله والتخشف لغير الدين إلى موافقتهم عليه ومواطعتهم على سيء آرائهم، تزينا بذلك عندهم وتصنعا للرياسة والعدالة فيهم، فتركوا الحق إلى باطلهم واتخذوا دون الله وليجة إلى ضلالتهم، فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم فقبلت بتزكيتهم لهم شهادتهم ونفذت أحكام الكتاب بهم على دغل دينهم ونغل أديمهم وفساد نياتهم ويقينهم، وكان ذلك غايتهم التي إليها أجروا وإياها طلبوا أجروا أجروا وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على والكذب على مولاهم. وقد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق، ودرسوا ما فيه أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فرأى أمير المؤمنين أن أولئك شر الأمة ورؤوس الضلالة، المنقوصون من التوحيد حظا والمخصوصون من الإيمان نصيبا، وأوعية الجهالة وأعلام مرفوعات. شيخنا ولا منصوبات؟
طبعا زي أنا أقوله.
وأوعية الجهالة وأعلام.
نعم
أحسن عليكم. وأوعية الجهالة وأعلام الكذب ولسان إبليس الناطق في أوليائه والهائل على أعدائه من أهل دين الله، وأحق من يتهم في صدقه وتطرح شهادته لا يوثق بقوله ولا عمله، فإنه لا عمل إلا بعد يقين، ولا يقين إلا بعد استكمال حقيقة الإسلام وإخلاص التوحيد. ومن عمي عن رشده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلا، كان عما سوى ذلك من عمله والقصد في شهادته أعمى وأضل سبيلا. ولعمر أمير المؤمنين إن أحج الناس بالكذب في قوله وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووحيه. نعم شيخ. وتخرص الباطل في شهادته من كذب على الله ووحيه ولم يعرف الله حقيقة معرفته، وإن أولاهم برد شهادته في حكم الله ودينه من رد شهادة الله على كتابه وبهت حق الله بباطله. فاجمع من بحضرتك من القضاة واقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين هذا إليك، فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون في خلق الله القرآن وإحداثه، واعلمهم أن أمير المؤمنين غير مستعين في عمله ولا واثق فيما قلده الله واستحفظه من أمور رعيته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده ويقينه. فإذا أقروا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه وكانوا على سبيل الهدى والنجاة، فمرهم بنص من يحضرهم من الشهود على الناس ومساءلتهم عن علمهم في القرآن، وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدث ولم يره، والامتناع من توقيعها عنده. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في مسألتهم والأمر لهم بمثل ذلك، ثم أشرف عليهم وتفقد آثارهم حتى لا تنفذ أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدين والإخلاص والتوحيد والإخلاص للتوحيد. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون في ذلك إن شاء الله. وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة ومائتين، وكتب في شهر ربيع الأول سنة 1820. وكتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في إشخاص سبعة نفر منهم محمد بن سعد كاتب الوقدي، وأبو مسلم المستملي، يزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وزهير بن حرب أبو خيثمة، وإسماعيل بن داود، وإسماعيل بن أبي مسعود، وأحمد بن الدورقي، فأشخصوا إليه. فامتحنهم وسألهم عن خلق القرآن فأجابوا جميعا إن القرآن مخلوق، فأشخصهم إلى مدينة السلام وأحضرهم إسحاق بن إبراهيم داره، فشهر أمرهم وقولهم بحضرة الفقهاء والمشايخ من أهل الحديث، فأقروا بمثل ما أجابوا به المأمون، فخلى سبيلهم، وكان ما فعل من ذلك إسحاق بن إبراهيم بأمر المأمون. وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيم: أما بعد، فإن من حق الله على خلفائه في أرضه وأمنائه على عباده الذين ارتضاهم لإقامة دينه وحملهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسننه والائتمام بعده في بريته أن يجهدوا لله أنفسهم وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم، ويدل عليه تبارك اسمه وتعالى بفضل العلم الذي أودعهم والمعرفة التي جعلهم فيها، ويهدوا إليه من زاغ عنه، ويرد من أدبر عن أمره، وينهجوا لرعاياهم سمت نجاتهم، ويقفوهم على حدود إيمانهم وسبيل فوزهم وعصمتهم، ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ومشتبهاتها عليهم بما يدفعون الريب عنهم، ويعود بالضياء والبينة على كافتهم، ويؤثروا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم، إذ كان جامعا لفنون مصانعهم ومنتظما لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم، وتذكروا ما الله مرصد من مسائلتهم عما حملوه ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده، وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحده، وحسبه الله وكفى، وحسبه الله وكفى، وحسبه الله وكفى. ومما بينه أمير المؤمنين برويته وطالعه بفكره، فتبين عظيم خطره وجليل فتبين عظيم خطره وجليل ما يرجع في الدين من وكفه وضرره. ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله إماما لهم وآثرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفيه محمد صلى الله عليه وسلم باقيا لهم واشتباهه على كثير منهم، حتى حسن عندهم وتزين في عقولهم ألا يكون مخلوقا، فتعرضوا بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه، وتفرد بجلالته من ابتداع الأشياء كلها بحكمته وإنشائها بقدرته، والتقدم عليها بأوليته التي لا يبلغ أو أولاها ولا يدرك مداها، وكان كل شيء دونه خلقا من خلقه وحدثا هو المحدث له، وإن كان القرآن ناطقا به ودالا عليه وقاطعا للاختلاف فيه، وضاهوا به قول النصارى في دعائهم في عيسى، في عيسى ابن مريم عليه السلام إنه ليس بمخلوق إذ كان كلمة الله، والله عز وجل يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، وتأويل ذلك أن خلقناه كما قال جل جلاله وجعل منها زوجها ليسكن إليها. قال وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا من الماء كل شيء حي، فسوى عز وجل بين القرآن وبين هذه الخلائق التي ذكرها في شية الصنعة، وأخبر أنه جاعله وحده، فقال بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن ولا يحاط إلا بمخلوق. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقال ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، وأخبر عن قوم ذمهم بكذبهم أنهم قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ثم أكذبهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال لرسوله صلى الله عليه وسلم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فسمى الله تعالى القرآن قرآنا وذكرا وإيمانا ونورا وهدى ومباركا وعربيا وقصصا، فقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وقال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فجعل له أولا وآخرا، ودل عليه أنه محدود مخلوق. وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن الثلم في دينهم والحرج في الثلمة.
نعم
أحسن عليكم شيخ. والحرج في أمانتهم وسهلوا السبيل لعدو الإسلام، واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم، حتى عرفوا ووصفوا خلق الله وفعله بالصفة التي هي لله وحده وشبهوه به، والاشتباه أولى بخلقه. وليس يرى أمير المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظا في الدين ولا نصيب من الإيمان واليقين، ولا يرى أن يحل أحدا من أن يحل أحدا منهم محل الثقة في أمانة، ولا عدالة ولا شهادة ولا صدق في قول ولا حكاية ولا تولية لشيء من أمر الرعية، وإن ظهر قصد بعضهم وعرف بالسداد مسدد فيهم، فإن الفروع مردودة إلى أصولها ومحمولة في الحمد والذم عليها. ومن كان جاهلا بأمر دينه الذي أمره الله به من وحدانيته فهو بما سواه أعظم جهلا، وعن الرشد في غيره أعمى وأضل سبيلا، فقرأ وأضل سبيلا فأقرأ فقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق. نعم شيخ.
فقرأ
على جعفر. نعم شيخنا.
فقرأ
يأمره. نعم. فقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير المؤمنين بما كتب به إليك، وانصصها عن علمهما في القرآن، واعلمهما أن أمير المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن واثق بإخلاصه وتوحيده، وأنه لا توحيد لمن لم يقر بأن القرآن مخلوق فإن قال بقول أمير المؤمنين في ذلك فتقدم إليهما في امتحان من يحضر مجالسهما بالشهادات على الحقوق ونصهم عن قولهم في القرآن، فمن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطل شهادته ولم يقطع حكما بقوله، وإن ثبت عفافه بالقصد والسداد في أمره، وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاء، وأشرف عليهم إشرافا يا يزيد الله به ذا البصيرة في بصيرته، ويمنع المرتاب من إغفال دينه. واكتب إلى أمير المؤمنين بما يكون منك في ذلك إن شاء الله. قال أحسن عليكم شيخ،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
ولا بارك في مقولة المأمون.
اللهم آمين. وما كان على شيء.
نعم.
أحسن عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.